وهذا الحديث من حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه النعمان فقال إني نحلت ابني هذا نخلة أو إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، يعني أعطاه غلاما عبدا كان له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال صلى الله عليه وسلم فأرجعه. وفي لفظ انطلق أبي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته، قال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية عند مسلم قال فأشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فإذا، قال فإذا. النعمان بن بشير أبوه هو النعمان هو بشير هو بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي، وشهد العقبة وشهد بدرا وما بعدها، وهو من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إني نحلت أي أعطيت ابني هذا، إشارة إلى النعمان، غلاما. الغلام يطلق على الصبي الذي هو دون البلوغ ويطلق على الخادم، فكأنه أعطاه هذا العبد له، والعبد يثمن بالمال، والعبد يثمن بالمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت الإجابة أو كان رده صلى الله عليه وسلم على كلام بشير أكل ولدك نحلته مثل هذا، يعني كل أبنائك أعطيتهم مثل هذا؟ فقال لا. فقال فأرجعه، يعني أرجع هذا الغلام إلى مكانه. ليه؟ لأنه لا يجوز أن يختص الوالد واحدا من أبنائه بعطية دون الآخرين، فلا بد أن يساوي بين الكل في العطية. فالحديث دليل على وجوب العدل بين الأولاد في الهبة وتحريم التفضيل بينهم. فإن أعطى بعض الأولاد لا بد أن يعطي البعض الآخر. بل هناك من الأحاديث ما يدل على تحريم التفرقة بين الأولاد حتى في القبل، يعني الأب يقبل هذا لابد أن يقبل الثاني، قبل الثاني قبل الأصغر يقبل الأكبر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على النعمان بن أنكر على بشير هذا التصرف. يبقى استفدنا الحكم منين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على بشير هذا التصرف. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه في بعض الألفاظ جورا، قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا، والجور هو الظلم مع الجرم، يعني ليس الظلم فحسب بس بل الظلم مع الجرم، وهو محرم قطعا. ثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برد الغلام ولم يقره على العطية، يعني أمر برد المال إلى مكانه أو إلى ما كان عليه ولم يقره على العطية. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الشهادة، فلو كان أمرا جائزا لم يمتنع عنه صلى الله عليه وسلم من الشهادة. إذن التفضيل بين الأولاد له مفاسد، التفضيل بين الأولاد له مفاسد. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك أن هذا الأمر من الأمور الخطيرة، أن يفضل بعض الآباء بعض الأبناء على بعض، كما ذكرت لكم قصة ذلك الشاب الذي كان، وطبعا أبوه كان رجل مسكين وكان يفضل إخوته عليه لعلة ما كان يعلمها لأنه جاهل. كان الأب مسكين يرى من أبنائه الأكبر والأصغر صلاح، ويرى من ابنه الأوسط فساد في الدين، فكان يعطي الأكبر ويعطي الأصغر، أما الأوسط فكان يعطيه بقدر أو يضيق عليه. ليه؟ لأنه يعلم أنه يأخذ هذا المال يشرب به المخدرات ويعاقر به النساء ويفعل به المحرمات، فكان لا يريد أن يعطيه المال حتى يستعين به على معصية الله. فهذا الغلام لعب الشيطان برأسه، أو هذا الشاب لعب الشيطان برأسه وقال يعني أبوك يظلمك وأبوك يفعل ويعطي لإخواتك وكذا وكذا، فاستغل غياب إخوته والوالد في البيت مسكين وحده، واحتاج أو جاء وقت تناول الدواء بالنسبة للوالد، فعمل إلى كوب من الماء ولس فيه السم وأعطاه للوالد يتناول به الدواء، فما إن شرب الوالد من هذا الماء حتى سقط مغشيا عليه، وكان الوالد مصاب بجلطة في القلب فمات على الفور. فعند نقله بسيارة الإسعاف رجعوا من الطريق وقالوا خلاص هو مات بجلطة من القلب وذهبنا إلى المستشفى يجهزوه ويقول لك إيه التشريح وما التشريح فخلاص ما فيش داعي. وما علم أحد بهذه المصيبة التي ارتكب هذا الشاب وحصل على ملايين من تركة والده ومات الوالد ومرت على ذلك 5 سنوات. فيعني وخز الضمير وعذابه وتأنيبه النفسي ما زال به يؤنبه أو نفسه تؤنبه على فعل هذا بعد أن سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تدين تدان وأن الجزاء من جنس العمل. صار يسأل بعض المشايخ ماذا أفعل. فالمقصد أن هذا الفعل ما حدث إلا بسبب التفضيل طبعا يضاف أن الوالد كان معذور. الظاهر أن الوالد كان معذور بسبب أن الوالد كان يمنع لأنه يرى أن هذا الولد فاسد. فالمقصد أن التفضيل يفعل بالأبناء أو له مفاسد كثيرة. أول هذه المفاسد وقوع العقوق والقطيعة من الأبناء الذين لم يعطوا كما حدث مع هذا الشاب. ثانيا أنه سبب لوجود العداوة والبغضاء بين الأولاد بعضهم البعض. طبعا اقرأوا في قصة يوسف عليه السلام تجدوا أن هناك من إخوة يوسف عليه السلام من حسد يوسف عليه السلام على مكانته عند أبيه. يوسف عليه السلام كان له من المكانة والحظوة عند أبيه الشيء الكثير. أما إخوة يوسف عليه السلام كانوا أقل منه درجة أو درجات فحسدوا يوسف على ذلك فكان ما كان من قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فظاهر الحديث أن التفضيل ممنوع مطلقا سواء وجد سبب يقتضي التفضيل أم لا. ليه؟ لعموم الحديث ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال. انتبه مسألة ترك الاستفصال دي من كلام الإمام الشافعي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال. النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال لا. قال أشهد عليه غيري فإني لأشهد على جو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تعطيه؟ هل هو مثلا ولد صالح؟ هل هو طالب للعلم؟ هل هو مجتهد في العبادة؟ هل كذا هل كذا؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال. فبعض أهل العلم أخذ من ذلك أن التفضيل محرم مطلقا قولا واحدا فصلا. تمام؟ وأن الأصل المنع من الإيه؟ المنع من التفضيل الأبناء على بعض. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز التفضيل إذا وجد لذلك سبب أو مقتضى. كأن يختص الأب واحدا من الأولاد بالعطية لحاجته أو لمرضه وعجزه أو لكونه أعمى أو لكثرة عياله أو لاشتغاله بطلب العلم والجهاد أو نحوه في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا الرأي اختاره ابن قدامة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. وذلك القول له وجه وهذا قول وجيه لأن الأبناء ليسوا في الصحة سواء وليسوا في القوة سواء. فمثلا إذا كان هناك لأب ولد عاجز أعمى مثلا أعرج مصاب بشلل وإخوته يأخذون من المال حظا كثيرا ويستطيعون الانتفاع بهذا المال، أما هذا المسكين فلا يستطيع أن ينتفع بهذا المال أو هذا المال لا يكفيه. ففي هذه الحالة يجوز للأب أن يخصص لهذا الابن شيئا من ماله، وهذا التخصيص سنبينه لا يزيد عن الثلث لأن الثلث هو ما يملك الإنسان في حياته، يعني يملك الإنسان أن يتصرف فيه في حياته كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. الأمر هنا أمر بالإيه؟ أمر بالعدل وأيضا أمر بالتسوية بين الأبناء. السؤال بقى كيف يتم التسوية بين الأبناء؟ القول الأول أن المراد بالتسوية أن يكون للأنثى مثل الذكر، فإذا أعطى للذكر 100 يعطي للأنثى 100، وهذا قول الجمهور. جمهور العلماء على أن الأب إذا أعطى الولد 100 يعطي البنت إيه؟ 100. ليه؟ في بعض روايات الحديث حديث النعمان بن بشير النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بينهم، قالوا والمراد بالتسوية أن يكون ذكرهم وأنثاهم سواء بسواء. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يرحمكم الله الذي أخرجه البياقي وابن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. طبعا هذا الحديث يعني فيه نظر، ولكن العلماء يستشهدون أو يستدلون به. القول الثاني في معنى المساواة والتسوية أن تكون المساواة على قدر الإرث، بمعنى أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا القول له وجه جميل. قال الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله: أن ما أعطاه الوالد لولده هو ما اختاره الله تبارك وتعالى لعباده، فيكون موافقا لاختيار الله عز وجل، واختيار الله عز وجل فيه الحكمة والعدل. فالله تبارك وتعالى قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، فكان بذلك هو الحق والعدل، وكانت هذه قسمة الحق وقسمة العدل. ومن المعلوم أن الولد يحتاج إلى المال أكثر من الأنثى، أم الأنثى في غالب الوضع أو في غالب الأحوال تكون زوجة في رقبة رجل، ويعني في الغالب لها من ينفق عليها ويتكفل بها، بخلاف الولد فإنه يكون يعني زوجا وذا عيال، ويعني يحتاج إلى أن ينفق وأن يعطي. فلذلك جعل الله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الأنثى، وهذا القول هو الراجح، لأن الذكر كما ذكرت أحوج من المال إلى الأنثى. طيب دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال لوالد النعمان بن بشير اللي هو بشير: اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. هل هذا الحكم تخاطب به الأم كما يخاطب به الأب؟ هل هذا الحكم تخاطب به الأم كما يخاطب به الأب؟ النهاردة الأم عندها ذمة مالية منفصلة، ورثت من أهلها مثلا وعندها ذمة مالية منفصلة وعندها أبناء، فهل الأم مخاطبة بهذا الحكم تفعل مثل ما يفعل الأب؟ ذهب العلماء إلى أن الأم والأب سواء بسواء لابد أن يكونوا في العطاء للأولاد كما أمر الله تبارك وتعالى، لأنها داخلة في قول عز وجل: اتقوا الله واعدلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما النساء شقائق الرجال. فالمرأة مخاطبة بالحكم الشرعي الذي يخاطب به الرجل. تمام. الأمر الثاني أن ما يحصل في تخصيص الأب لبعض أولاده من المفاسد أيضا يحصل بتخصيص الأم لبعض الأولاد بالمفاسد، لأن الذريعة إلى ذلك التفضيل، الذريعة إيه؟ التفضيل. وسوف تأتي هذه الذريعة، أو يفتح هذا الباب سواء كان المعطي والأب أو المعطية الأم. طيب ما الواجب على الأب إذا فضل أحد أولاده بهبة على إخوته؟ النهاردة بعض الأباء فعل، دايما كتير من الناس يجي يسأل: أنا كتبت لابني شقة ما كتبتش للباقين، ماذا أفعل؟ فنقول: أولا لابد أن يرجع في هذه الهبة. فإذا أعطى مثلا ابنه محمد شقة لابد وأن يعطي الآخر مثله أو الآخرين مثله، وإلا يرجع في هذه الهبة ويأخذ هذه الشقة من ولده. ثانيا أن يعطي الآخر مثل ما أعطى الأول، إذا هذا حل آخر، إما أن يأخذ هذه الشقة التي أخذها أو أن يعطي أخوه أو يعطي أخاه مثل ما أعطى الأول. ثالثا أن يعطي العطية ويقسمها بينهم، يقول: خلاص أنتوا كلكم فين في الشقة دي، أنا أدي، أنا ما عنديش إلا هي، فيا خلاص أنتوا كلكم فين في هذه الشقة. فهو مخير بين أحد هذه الأمور الثلاثة. طيب لو فضل الأرض بعض أولاده بهبة ثم مات قبل أن يسوي بينهم، فهل تثبت هذه الهبة؟ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أنها لا تثبت. ليه؟ لأنها جور وظلم، لأنها جور وظلم. فعلى هذا يجب على الابن الذي أعطاه والده في حياته شيئا من المال دون إخوته أن يرده إلى التركة ويعاد تقسيمه مرة أخرى. طيب لو أن إخوته أجازوا ما أعطاهم أبوه، أجازوا ما أعطاهم أبوه، هل يصح؟ نعم يصح، لأنه بذلك صار إقرارا لفعل الوالد وتنازلا منهم عن حقهم في هذه العطية، تنازلا منهم عن حقهم في هذه العطية. صورة أخرى، مثلا جمع الوالد أبنائه وقال يعني أبنائي أنا أحبكم وأنتم تعلمون كذا وكذا، ولكن تعلمون مثلا أن أخاكم إبراهيم كبر سنه ورق عظمه وعنده من العيال الشيء الكثير ويحتاج إلى الدواء ويحتاج إلى كذا ويحتاج إلى كذا، فأنا أريد أن أخص بدونكم بشيء من المال بمزيد من المال نظرا للظروف. فقالوا أقررنا أو قالوا شهدنا أو قالوا أي كلمة تدل على ذلك، فإنه بذلك يحق للأبي أن يفعل ذلك مع أبنائه. ثم قال المصنف رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. المصنف رحمه الله يذكر حديث عائشة الذي يدل على مشروعية الهدية، والهدية لا ترد إلا لعذر شرعي أو لا ترد إلا لأمرين. أو الأول قبل أن نقول لماذا ترد الهدية، نقول أن الهدية تقبل لعدة أمور. أولا أن قبول الهدية هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية بل كان يأمر بها صلى الله عليه وسلم، كان يقول تهادوا تحابوا. أيضا أن مسألة قبول الهدية فيها فوائد متعددة: إرضاء للمهدي إليه وجبر لخاطره وتقديرا لهديته والنظر إليها بعين الاعتبار، ولأن في ردها مخالفة للسنة وفيها كسر لقلب المهدى إليه وفيها أيضا إساءة إليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. ولا خلاف بين العلماء في مشروعية قبول الهدية، وإنما وقع الخلاف في قبولها واجب أم لا، واجب أم لا، على قولين. القول الأول أن قبولها ليس بواجب من أحاديث، وهذه سنة فعلية والفعل لا يدل على الوجوب وإنما دل على الاستحباب. القول الثاني أن قبولها واجب، وهذا قول ابن حزم، قول ابن حزم، وذلك لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أجيب الداعي ولا ترد الهدية، رواه ابن أبي شيبة. ولحديث عمر: كان صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء ثم قال: إذا جاءك من هذا المال شيء من غير إشرافي أو أنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني مثلا بعض الإخوة بيعمل مثلا في المسجد مثلا، تمام، وجاء إمام المسجد وكان المسجد مثلا بيقوم بتوزيع بعض الأشياء، وجاء إمام المسجد وأعطى وخصه بشيء من هذه الأشياء من غير أن يتتبع لها نفسه، هل يجوز له أن يأخذها؟ نعم يجوز له أن يأخذها، لا سيما إذا كانت من باب الإيه؟ لا سيما إذا كانت من باب الهدايا، لا سيما إذا كانت من باب الهدايا. طيب، هل الهدية تقتضي الإثابة؟ الأصل أن الهدية لا تقتضي ثوابا، فلا يلزم من أهدي له شيء أن يثيب من أهداه. يعني أنت جبت لي هدية، ما ينفعش أنا أرد لك إيه حاجة قصادها، لأن يعني النهاردة غلب على إيه؟ على حال الناس إن هو يقول لك إيه جاب لي هدية لازم أرد له الإيه؟ الهدية. لكن يستحب أن يثيب عليها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج على من أثيب على هديته أو على من أثاب على هديته بأن يقبل المكافأة، لأن صلى الله عليه وسلم كان يثيب على ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: وللأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبي. دي مسألة من المسائل الثانية من المسائل المهمة، وهي يجوز للأب أن يتملك من مال ابنه ما شاء. أب لا ابنه عنده مال، يجوز للأب أن يتملك من مال ابنه ما شاء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. لكن لتملك مال الأب، لتملك الأب مال الابن شروط. يعني مش كل الأب شاف ابنه عنده فلوس يروح إيه هياخدها منه، لابد من إيه؟ من شروط. أولا ألا يضر بالولد، لحديث لا ضرر ولا ضرار. فلو كان الابن مثلا ليس عنده إلا الشقة التي يعيش فيها هي أولاده، ما عنده غيرها، فيجي أبوه يقول له: لا خلاص أنا هاخد أنا الشقة دي وأنت روح أجر لك شقة بره. طيب ما أنت لو أخدت مني الشقة وأنا أجرت شقة بره أنا أفتقر يعني سأستدين وسأعجز، فهل في هذه الحالة يلزم الولد أن يعطي الشقة لأبيه؟ لا يلزمه أن يعطي الشقة لأبيه. مثلا ولد يعمل في التجارة وعنده أموال وأموال تروح وأموال تجي، فجاء أبوه كده دخل لقى الخزنة فيها فلوس هات كيس يا ابن عبي تلزل كلها. طيب ما دي فلوس ناس، انا اعمل تاجر وعندي اموال ناس وعندي امانات وعندي رواتب موظفين وعندي وعندي وعندي، يقول له لا هات فلوس كلها، كل دي مالي اخدها. طبعا ده هنا يحدث للولد ايه؟ ضرر، يحدث للولد ضرر، فنقول يمنع من ذلك. انما يصف الامر، يقول هذا المال كله مثلا 100,000، انا لي فيه 50,000 و50 للناس، فانا ساخرج مالي وخذ مالي وابقي مال الناس حتى يرضي خاطره. فلا يكون يعني الوالد متشددا على ولده في هذه الايه الحال. طيب قلنا السبب الاول الا يضر الوالد الولد، الثاني الا يكون وسيله للتفضيل، الا يكون وسيله للتفضيل. فاذا كان الاب يمنع ان يخصص بعض اولاده من ماله، فكذلك يمونه يتملك من ابنه زيد ويعطيه عمرا، تمام؟ فهذا ممنوع وهو من باب اولى. بمعنى يجي كده ايه يلاقي الولد الكبير معاه فلوس، يقوم جاي لا عنده شقه، اشترى شقه وبتاع والعمليه شغاله معاه، هات له فتح الشقه دي وياخدها منه ويروح يقول له ايه خد يا ابني اديها للولد التاني. طب هو انا اتعب واشتغل وناخد دي تدي لاخويا؟ طب ما تخليه يشتغل يتعب زي لو انا تعبت وياخد. فهذا يثير العداوه والبغضاء بين مين؟ بين الاولاد. فيمنع هذا من او يمنع هذا الاب من ذلك. ايضا من جمله الشروط التي يعني او من جمله الحالات التي يمنع فيها الوالد من ان يتصرف في مال ولده، الا يكون في مرض احدهما المرض المخوف. يعني ما يكونش الاب مثلا عنده السرطان وخلاص على مشارف الموت ويروح ياخد اوائل مال الولد يموت، يبقى المال بقى صار ايه؟ ورث. او الولد مثلا عنده سرطان عافانا الله واياكم، يروح ياخد منه المال فيصير الورثه ايه؟ فقراء، يصير ورثه ابنه فقراء. فيعني لابد يشترط ان يكون الكلى الولد والوالد في حاله صحيه جيده، والا يكون في مرض مخوف. ثم قال المصنف رحمه الله: باب عطيه المريض. باب عطيه المريض. قال: والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث. فأقل لغير وارث. المذكرة هي بس احنا طبعا نسينا نطبعها، فان شاء الله تنطبع ان شاء الله. طبعا اذكر اخونا ابراهيم والاخوة، احنا الحمد لله الاخوة اللي اتموا كتاب التوحيد معنا اخذوا اجازة مسندة، ونسخة الاجازة بتاعتك مع الله. وبمناسبة إتمام كتاب التوحيد كان فيها هدية بسيطة كده إن شاء الله الإخوة أخذوا امبارح، فأنت النهاردة وإن شاء الله بجيب الأستاذ محرم بجيب الأخوة. الله يبارك. قال المصنف رحمه الله: باب عطية المريض. قال: والعطية التبرع به في مرضه في مرض موته المخوف، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث. ذكر المصنف رحمه الله أحكام عطية المريض، أحكام عطية المريض، لا سيما المريض مرضا مخوفا يعني على مشارف الموت. فهناك تصرفات لتصرفات المريض وتبرعاته وما يتبع هذه التصرفات من أحكام. كل تصرفات المريض صحيحة، انتبه، كل تصرفات المريض صحيحة ما دام أن عقله إيه؟ باق، يملك أن يبيع ويملك أن يشتري ويملك أن يزارع وأن يشارك. كل دي اسمها ايه؟ تصرفات ايه؟ صحيح. طبعا بعض الأولاد يأتي مثلا يعلم أن أبيه مثلا مريض بكبد أو بكلى ويدخل في غيبوبات مثلا، فيجي يخلى أبونا ينام على سرير الموت، ويقوم جاي رايح جايب الختامة والحضارة، ويقوم جاي رايح ايه كاتب العود اللي هو عايزها كلها. انا النهارده يقول لاخواته: انتوا روحوا انتوا تعبانين بقالكم كام يوم مع ابويا وبتاع، انا هقعد انا بيه في المستشفى. لا ومش كده وبس، ده انا جايب لكم كل واحد غدوة كباب وكفت عشان تروحوا تتعشوا وتريحوا. ها المساكين جزاك الله خير يا اخونا وربنا يبارك لنا فيك، يروحوا يعيشوا ياكلوا الكباب والكفته. كلام ده حصل، روحوا عاشوا وكلوا الكباب والكفته وقضوا ليله من اجمل ما يكون. وراح اخوهم على المستشفى قعد مع ابوه وجاب له رزمه ورق مكتوب فيها عود وعود على بياض، وامضي وبصم ووقع وبصم 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 وبصم. والاب مسكين طبعا بيفوق شويه ويموت شويه وينام شويه يفوق شويه، يقول له امضي بس يابا عشان المستشفى كانت عايزه توقع. والاب يقوم فوق يوقعوا يد يوقعوا يد. طبعا صاحبنا ايه طامع في التركة كلها واخذها من الاخوات كلها بهذا الامر. طبعا تصرفات الوالد في هذه الحالة تصرفات غير صحيحة لانه يفيق ويغمى عليه يذهب عقله ثم يرد اليه. فتصرفات المريض صحيحة ما دام عقله ايه باق. اما اذا كان يذهب عقله ويجيء فتصرفاته غير ايه غير صحيحة. المرض ابتداء ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول المرض غير المخوف وهذا حكمه حكم الصحيح يعني حكم الانسان المريض لهذا المرض فالانسان يتبرع من ماله ويجوز ويقبل منه تبرع. واحد عنه نزل البرد نزل البرد ده امر ايه امر عادي يعني انسان ما مش عارف الموت ولا حاجه. القسم الثاني المريض مرض مخوف يخشى منه الهلاك ومن كان في حكمه ها من كان في حكمه يعني زي اللي يكون زيه فهو كالواقف بيك الواقف مثلا بين الصفين ومن قدم ليقتل قصاصا او كراكب البحر حال هيجانه كل دول على حالة ايه ان هو خلاص يموت يعيش يموت يعيش ونسبة وفاته اكثر من نسبة ايه نسبة هلاكه اكثر من نسبة ايه نجاته. فهذا ليس له ان يتبرع من ماله الا بالثلث. ليه؟ لأنه كأنه ميت الاعتبار كأنه إيه؟ ميت. وحكمه حكم وصية فلا تجوز بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء أو أقل من الثلث إلا بإجازة الورثة لحديث ابن عمر أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا فأعتق اثنتين وأرق أربعة وأرق أربعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل الإيه؟ عدل تصرف هذا الإيه؟ تصرف هذا الرجل. ثم قال المصنف رحمه الله باب الوصايا. نعم؟ إحنا قلنا القسم الأول اللي هو مرض غير مخوف، مرض يخشى عليه، النوع الثالث المرض اللي هو متحقق، المرض المتحقق الوفاة منه. ده يمنع مطلق. هذا يمنع مطلق، القسم الثالث يمنع مطلق. قال المصنف رحمه الله باب الوصايا. الوصايا جمع وصية وهي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعد الموت. قوله بعد الموت احترازا من الهبة لأن الهبة تكون في حياة الإيه؟ في حياة الإنسان. خلي بالك الفرق بين الهبة والوصية إن الهبة في حياة الإنسان والوصية بعد وفاته. يعني مثلا واحد قال أنا كتبت شقة لابني بعد وفاتي دي تبقى إيه؟ طيب اديت لابني شقه بيع وشراء في حياتي هبه. خدت بالك احترازا من الهبه فانها تبرع في حال الحياه. مثال تبرع بمال فقال اوصيت بعد موتي بمئة جنيه مثلا. ومثال التصرف وصيتي على اولادي وصي على اولادي الصغار فلان فدي تسمى ايه وصيه. ثم قال المصنف عن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبه عنده متفق عليه. المصنف يذكر حديث ابن عمر رضي الله عن الجميع ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده. يعني قوله ما حق ما دي جازمة ما هنا ايه جازمة. فالجزم والاحتياط للمسلم الجزم والاحتياط للمسلم الذي عنده شيء من المال ينتفع به الا يبيت الا وصيته ايه مكتوبة عند رأسه. إلا وصيته مكتوبة طبعا وصيته مكتوبة عند رأسه مش شرط إنه يحطها تحت المخدة ممكن يحطها في الدولاب ممكن يحطها في الترابيزة المهم إنها إيه مكتوبة وخلاص. فهذه الوصية جائزة. طيب لو أوصى كافر يعمل بوصيته؟ نعم تعمل بوصيته. يعني إذا كتب الكافر وصية تكتب يعمل بها نعم تعمل بوصية الكافر. طيب الوصية مشروعة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. وقال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وعن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم من حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية. هذا قاله ابن قدامة. أجمع العلماء في جميع الأعمار والأعصار على جواز الوصية، والحكمة من مشروعيتها فلأمور جميلة ومقاصد شريفة تجمع بين مصالح العباد في الدنيا ورجاء الثواب والدرجات العلى في الآخرة. ففي الوصية يصل الموصي رحمه وأقرباءه الذين لا يرثون، ويدخل السعة على المحتاجين، ويخفف الكرب على اليتامى والمساكين. وفي الوصية مصلحة للموصي حيث جعل الإسلام له جزاء جزءا من ماله يبقى ثوابه عليه بعد وفاته، وبهذا يتدارك ما فاته من أعمال البر والإحسان في حياته. طيب العلماء اختلفوا هل هي واجبة أم مستحبة؟ القول الأول أنها غير واجبة إلا من عليه حقوق للناس، فهذا أكثر قول العلماء. القول الثاني أنها واجبة، وهذا القول قول داود الظاهري وقول ابن حزم، لقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. قالوا مع ما كتم يعني فرض، ولحديث الباب وجه الدلالة قالوا معناه: ليس من حق المسلم أن يبيت ليلة أو ليلتين إلا قد أوصى. ويؤيد هذا الحديث رواه عند الدرقطين: لا يحل للمسلم أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. والأرجح القول الأول. الحديث دليل على استحباب الوصية لمن ترك مال، دليل على استحباب الوصية لمن ترك مال. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وله شيء. وله شيء يعني له شيء من متاع الايه؟ الدنيا، اللي هو الشيء الذي ينتفع به. ولقوله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية إن ترك خيرا. والخير هو المال، إن ترك خيرا، الخير هنا ايه؟ بالمال، كما قال الله تبارك وتعالى: وتحبون المال حبا جما. لا، وفي الآية في سورة العاديات: وإنه لحب الخير لشديد. فتفسير الخير هنا ايه؟ المال. وقيل: لا تستحب لمن ترك خيرا وهو المال الكثير، وتحرم بأكثر من الثلث، تحرم بأكثر من الثلث. والدليل على أنها تحرم بأكثر من الثلث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. وإنما منع الموصي من الزيادة على الثلث لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسعد إلا بالثلث، فدل على أن الثلث هو النهاية وما زاد فهو ممنوع. الأمر الثاني أن ما زاد على الثلث داخل في المضرة التي قال الله عز وجل فيها: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وتحرم